قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك، رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإقسام على الله. والقسم هو الحلف، وكذلك يطلق على الإيلاء، قوله تعالى: والذين يؤلون من نسائهم، يعني يحلفون أن لا يجامعهن. والإقسام على الله سبحانه وتعالى إما أن يكون على شيء أخبرنا الله سبحانه وتعالى به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كأن يقول: والله لا يغفر الله لمن مات على الشرك. هذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى به: إن الله لا يغفر أن يشرك به. أو كقوله: والله لا يخلد الله المؤمنين أهل التوحيد في النار. وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في حديث الشفاعة: يقول الله سبحانه وتعالى: أخرجوا من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وفي طرقه مثقال أدنى ذرة من إيمان. فهذا القسم لا بأس به، لأنه على قسم أخبرنا، لأنه على أمر أخبرنا الله سبحانه وتعالى به. وإما أن يكون من قبيل حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، كما حدث للربيع بنت النضر لما كسرت رباعية أخرى، فأتوا أهلها يشكون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصص، السن بالسن. قال أخوها أنس بن النضر: أو تكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: والله لا تكسر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص. فقال: والله لا تكسر. ليس ردا للشريعة أو ردا لأحكام الله سبحانه وتعالى
أو يقسم على الله سبحانه وتعالى أنه لا يفعل، لا، ولكنه من باب حسن الظن أولا، والأمر الثاني في أنه سيسعى ويبذل جهده عند أهلها حتى لا تكسر، ببذل كل غال ونفيس. ولهذا قذف الله، ولهذا قذف الله سبحانه وتعالى في قلوب هؤلاء أن يقبل أن يعفو عنه، فعفوا عنها. لهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من عبادي من لو أقسم على الله لأبره. والقسم الثالث، وهذا فيه تحجر على الله سبحانه وتعالى، والله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو المحيي وهو المميت، وله الفضل وله المنة، فلا يتحجر عليه في ملكه. ويقول: والله لا يغفر الله لفلان. وهذا أمر خطير، وأمر ليس سهلا، وهذا تنقص وطعن في التوحيد، وتنقص من قدر الله سبحانه وتعالى. هذا ينقص التوحيد، وقد يذهبه بالكلية. وهذا يحدث من بعض السفهاء والجهال عندما يسمع أن أحد يعصي أو يفعل كذا، قد يكون من باب نصحه يندفع ويتهور، يقول: والله لا يغفر الله لفلان، ما أجرأه على المعصية، إما بشربه للخمر أو لزنا أو لشرب دخان أو أخلقات أو لكذبه، هذه كلها معاصي ومردها إلى الله سبحانه وتعالى. فقد يتوب ويغفر الله له، ومن ذا يتألى على الله. وقد يفعل تلك المعاصي ثم ييسر له الله التوبة فيتوب ويموت من لحظته فيدخله الله الجنة. وقد يكون من يعمل أعمال الصالحين لكنه يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، ولهذا يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم: أو مؤاخذون بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، ولكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. ولهذا الإنسان يتوب ويستغفر ويعزم على ألا يعود، فإذا غلبته هواه وعاد استغفر ويتوب ويعزم ويندم، وما يحول بين المرء وبين ربه أحد. ولهذا هذا الرجل الذي مر بذلك وهو يعمل المعصية فنهره وفي بعض طرقه: خلني وربي، دعني وربي، لا تتدخل بيننا. ف فعندما رآه لم ينتصح قال والله لا يغفر الله لفلان. هذه كلمة خطيرة. ولهذا قد يكون بالكلام أو بالفعل أيضا. فعندما تقدم جنازة ويمنع الإمام من الصلاة عليها سبب ذلك أنه مدمن على المعاصي وكأنه كفر وكأنه يقول إن الله لا يغفر له. هذا الأمر ليس سهلا، وإنما جهل الناس بالتوحيد وجهلهم بما يريد الله سبحانه وتعالى منهم وخزائن الله ملأ ورحمته واسعة وفضله عميم، ما يحتاج الإنسان إلا أن يتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى. فتلك الكلمة أوبقت صاحبها في النار، ولعل ذلك الرجل وفق إلى التوبة. فغفر الله له وأدخله الجنة. والآخر الذي تألى على الله يعني حلف على الله، من ذا يحلف يعني من ذا يتألى يعني من ذا يحلف على الله ألا يغفر لفلان؟ من الخالق ومن الرازق؟ والمخلوق ليس له تقدير ولا تدبير ولا ملك، المالك المدبر هو الله سبحانه وتعالى. فغفر لهذا وأحبط عمل هذا بتلك الكلمة، أوبقته أحبطت عمله وأدخلته النار. وهذا فيه خطر اللسان، خطره عظيم. يجب كفه وحفظه، كما أنه يجب أن توزن الأمور وأن لا تخرج الكلمة حتى تزينها ولا تندفع وتتهور. وفيه إنكار المنكر بالحسنى، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. عندما أرسل موسى إلى فرعون، موسى وهارون إلى فرعون، قال فقولا له قولا لينا، قولا لينا ليس تنفيرا وليس فيه شدة، الأمور بيد الله وإنما تبذل الأسباب. وتتخذ ويبين للناس الحق، البقية على الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فلا يتألى أحد ولا يترك العنان للسانه فيزل. الله أعلم. نعم.
ذكر المصنف في حديث جند بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله والله لا يغفر الله لفلان، قال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عمله، رواه مسلم. قوله يتألى أي يحلف، والألية بالتشديد الحلف. وصح من حديث أبي هريرة قال البغوي في شرح السنة وساق بالسند إلى عكرمة ابن عمار قال دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ قال يا يمامي تعال وما أعرفه.
إيش
فناداني شيخ قال
إيش أعد أخرج البغوي.
قال البغوي في شرح السنة وساق بالسند إلى عكرمة ابن عمار قال دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ قال يا يمامي.
قال البغوي.
قال البغوي في شرح السنة وساق بالسند إلى عكرمة بن عمار قال: دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ قال: يا يمامي تعال وما أعرفه.
عكرمة، عكرمة بن عمار ليس يمامي. سند فيه سقط. سند فيه سقط. وعكرمة بن عمار ما حضر، ما أدرك أبو هريرة.
السند فيه سقط.
نعم، دقيقة بس. قال البغوي. ما في تعليق؟ في تعليق؟ حواشي تحت ولا؟
ما عندي تعليق.
يسقط. أعتقد أنه ضمضم ابن جوس نبغى شرح السنة فوق، تأكد بس. شو هذا؟ تروح تجيب لي كتاب شرح السنة فوق، تراها يعني تحت بجنب الطبراني تحت. شوف لي، شوف لي رقم 12 13 14 15 شرح السنة البغوي. هذا قال البغوي. قال البغوي:
وصح من حديث أبي هريرة قال البغوي في شرح السنة وساق بالسند إلى عكرمة بن عمار قال: دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ قال: يا يمامي.
يا يمامي.
يا يمامي.
طيب، أكرم بن عمار ليس يمامي، وما أدرك أبو هريرة. أكملك من حتى يجي الكتاب.
تعال وما أعرفه. قال: لا تقولن لرجل والله لا، والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة. قلت: ومن أنت يرحمك الله؟ قال أبو هريرة. فقلت: إن هذه كلمة يقولها أحدنا لبعض أهله إذا غضب أو لزوجته أو لخادمه. قال:
وهذه من الكلمات الدارجة عندما يكون بينك وبين أحد الناس، سواء قريب أو بعيد، زوجة أو ابن، ويخطئ خطأ وقال تقول: والله ما يغفر الله لك. ما يجوز، هذا طعن في التوحيد ونقص فيه، وقد يؤدي إلى ذهابه بالكلية. ما أحد يتألى على الله ولا يقسم عليه،
حتى وإن كان الله مدعو عليه غير ملة الإسلام أو من أهل البدع وكذا.
احنا قلنا في أول الأقسام: إذا كان على أمر ثبت بالكتاب والسنة لا بأس أن تقسم، أنك تقسم على العقل. فقولنا: والله لا يغفر الله للمشرك إذا مات على شركه.
إذا مات يعني
قد يتوب. أما المشرك قد يتوب ما دام عاد على قيد الحياة، قد يتوب، ومن يحول بينه وبين الله. لأن هذا المشرك الآن اللي أنت تقسم عليه والله لدخلك الله النار، قد يمن على الله عليه بالتوبة ويحبط عملك أنت. لكن على العموم أن من مات على الشرك يدخل النار، إن الله يغفر أن يشرك به. تقسم على شيء أو تقسم على صفات الله سبحانه وتعالى وهي حقيقة، عندما يناقشك آخر تقول: والله إن الله لا على عرشه استوى، وأنه يتكلم، وأنه له يدين. تقسم على شيء حقيقة وثبت
ذكر عن الله.
أي نعم، معروف هذا. استغفر الله. نعم.
هنا قال: يا يمامي. ممكن يقصد أبو هريرة ولا ما يقصد؟
أبو هريرة يقول للرجل: يا يمامي. بعدين عكرمة بن عمار ما أدرك أبو هريرة.
قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلين كانا في بني إسرائيل متحابين أحدهما مجتهد في العبادة والآخر كأنه يقول مذنب فجعل يقول أقصر عما أنت فيه قال فيقول خلني وربي
خلني وربي يعني اتركني أنا وربي ما لك دخل فيه لعله قال له إنه يتوب يعمل ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى
قال فوجده يوما على ذنب استعظمه فقال أقصر فقال خلني خلني وربي أبعثت علي رقيبا أبعثت علي رقيبا فقال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا قال فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمعا عنده فقال للمذنب أدخل الجنة برحمتي وقال للآخر أستطيع أن أستطيع أن تحذر على عبدي رحمتي قال لا يا رب قال اذهبوا به إلى النار قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقيت دنياه
لتكلم بكلمة أو بقت
في هنا يا بعد قاف
اصلح ده كان في خطأ في الطب اصلح لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته
قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته ورواه أبو داود في سننه وهذا لفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول كان رجلان في بني إسرائيل متآخيين فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا قال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة فقبضت أرواحهما طيب. فاجتمعا عند رب
هذا
العالمين
موجود. هذا موجود موجود في باب الرجاء وسعة رحمة الله سبحانه وتعالى يقول رحمه الله تعالى أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي أخبرنا عبد الله بن محمود أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عكرمة بن عمار قال حدثنا ضمضم بن جوس قال دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ فقال يا يمامي إذا انساقط فيه ضمضم ابن جوس بين أبي هريرة وعكرمة ضمضم أصلحه ضمضم ابن جوس هو اليمامي
يعني نقول وساق بالسند إلى عكرمة بن عمار
عن ضمضم ابن جوس يصلح عن عكرمة بن عمار قال حدثنا ضمضم ابن جوس قال دخلت مسجد المدينة الذي دخل مسجد المدينة ضمضم وليس عكرمة بن عمار
الله يزيدكم أقول زادك الله علما
وإياكم أسأل الله لنا التوفيق والقبول والصلاة والهداية
نعيد من هنا نكمل
لا أعيد أعيد
وساق بالسند إلى عكرمة ابن عمار قال دخلت عن عكرمة ابن عمار عن ضمضم ابن جوس قال دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ قال يا يمامي تعال وما أعرفه قال لا تقولن لرجل والله لا والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة قلت ومن أنت يرحمك الله قال أبو هريرة فقلت إن هذه كلمة يقولها أحدنا لبعض أهله إذا غضب أو لزوجته أو لخادمه قال ف فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلين كانا في بني إسرائيل متحابين، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر كأنه يقول مذنب، فجعل يقول: أقصر عما أنت فيه. قال: فيقول: خلني وربي. قال: فوجده يوما على ذنب استعظمه، فقال: أقصر. فقال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا.
أصلح الإسناد في صد. نعم.
قال: فوجدته يوما على ذنب، قال: فوجده يوما على ذنب استعظمه، فقال: أقصر. فقال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا. فقال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا. قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما، فاجتمعا عنده فقال للمذنب: ادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر:
كل الناس ما يدخل الجنة بعمله، ليس عوض، الجنة ليست عوض للعمل، العمل سبب لدخول الجنة وليس عوضا عنها. وأما دخول الجنة فبرحمة الله سبحانه وتعالى، وأما الأعمال سبب. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لك ذلك العمل، ولهذا تقول، يقول المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ما تقول بسم الله ما شئنا، تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ليس لي حول وليس لي قوة ما لم ييسر الله سبحانه وتعالى لي العمل ويوفقني له ويمدني قوة من عندي حتى أؤديه. الإنسان ليس له حول ولا قوة، وليست كثرة الأعمال التي تدخل الجنة. لا يعتمد الإنسان، يخاف من ربه هل يقبل ذلك العمل أو لا يقبل. الجنة ليست عوض على الأعمال والمسارعة إليها، وافعل ولا تفعل وبكرة كذا وفي غدا كذا، ليس هذا هو المقصود. الله ما يتقبل أعمال إلا من المؤمنين، والعمل لا يقبل إلا أن يكون خالصا صوابا. وهذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، خالص لله، لا معبود بحق إلا الله. وصواب معنى محمد رسول الله يعني أنه موافق لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف تعمل عمل ليس موافقا وتتقرب به إلى الله؟ ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. سبحان الله، كيف يقول أشهد أن لا إله إلا الله يكون عمله مخالف ويستحسنه برأي ويحكم العقل؟ العقل ليس حاكما، عقل محكوم. أخلص ووافق وإن قل. ولذلك قال الرجل: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، ذكره الفرائض فقط. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة إن صدق. أهم شيء الفرائض، أهم شيء الذي يفترض عليك. كيف تضيع الفرائض وتأتي بالنوافل وأنت مضيع أصلا للفرائض؟ نعم. صلى الله عليه وسلم.
فاجتمع عنده فقال للمذنب: ادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: أتستطيع أن تحذر على عبدي رحمتي؟
ولذلك قال في آخر آية: لمن يشاء، لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من شاء غفره بدون عذاب برحمته سبحانه وتعالى، ومن يعترضه، ومن شاء عذبه بقدر عمله ثم يكون ماله إلى الجنة. وهذا في أهل التوحيد، ليس كل الناس، هذا في أهل التوحيد. لأن أهل الشرك عملهم حابط، قد يعمل الإنسان أعمال كبيرة وهو يأتي الشرك، فما تنفع تلك الأعمال. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لئن أشركت ليحبطن عمله.
نعم.
قال لا يا رب. قال اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.
نعم. قد يكون الكلمة تقول لصاحبها دعني تهوي به في النار 70 خريفا. قد يقول قائل هذا كلام أبيض ولا هذا كلام أسود وهذا ما نريد فيه منه شيء، هذا نريد كذا. الله سبحانه وتعالى في تلك الطائفة التي كانت طائفة من المنافقين التي كانت تقطع المسافات بالكذب وبالاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم وبدينه وبأصحابه، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم لا تعتذروا. ما في استهزاء، ما في شيء عبث. الله يقول ما يلفظ من قول للعموم، ما هو قول أبيض وقول أسود وهذا نقصد به وهذا ما أقصد به، وإنما الأعمال بالنيات. ليش هذا؟ الأعمال بالنيات لابد، إذا كانت حقيقة عندك أن العمل بالنية لابد أن يوافق القول النية، يوافق العمل النية. ما تعمل عملا وتقول نيتي غير هذا، إنما أحكم عليك من عملك وأحكم عليك من قولك، ونيتك بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فليحذر وليتق الله سبحانه وتعالى. نعم. من يعتقد هذا؟
ورواه أبو داود في سننه، وهذا لفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول كان رجلان في بني إسرائيل متآخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر، فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر، فقال خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ قال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. فقبضت أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد أكنت بي عليما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ فقال للمذنب اذهب فادخل الجنة، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. قوله وفي حديث أبي هريرة أن القائد رجل عابد يشير إلى قوله في هذا الحديث أحدهما مجتهد في العبادة. وفي هذه الأحاديث بيان خطر اللسان، وذلك يفيد التحرز من الكلام، كما في حديث معاذ قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والله أعلم. فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله، الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، الثالثة أن الجنة مثل ذلك.
الجنة أقرب إلى أحدنا من شراك عليه، لكنه يحسن العمل ويخلص ويكون عمله خالص لله ما لأحد. لا نكون نصوم جماعة بكرة نصوم خلاص نفطر عند فلان، تصوم مستهيا منهم حتى لا يقول فلان ما صام، ويجعلون في الاستمارة غلط أنك هذا اليوم ما صمت، غلط أنك ما زرت مريض، غلط أنك ما صليت جماعة الفجر، غلط أنك ما قرأت صفحة ولا صفحتين، غلط أنك ما ختمت المصحف. إيش هذا؟ هذا عمل؟ هذا عمل يقرب إلى الله؟ هذا عمل ريا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما يقول في الحديث القدسي الله سبحانه وتعالى من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، الريا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الشرك في أمتي أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في الليلة الظلمة، أحد يراها؟ ما أحد يراها. فليتق الله الإنسان ربه وليقبل وليدعه الحزبية وليدعه الجماعات المضللة، وليقبل على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، وليفهم عمل السلف ويدعه من النعرات. هل هذا عمل مقرب؟ والله عندي صفحة كل يوم تجمع أسبوعيا وتجمع شهريا، ثم نقدم ذلك الشخص والذي حاز السبق في الأعمال الخيرية. هذا ما عمل لله سبحانه وتعالى، هذا عمل للبشر. نعم، صلى الله عليه وسلم.
الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بكلمة إلى آخره.
نعم.
الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. باب الثاني. باب
كم باقي؟ باب أربعة ولا ثلاثة؟ بابين. باب لا يستشفى.
باب لا يستشفى.
حماية المصطفى.
ذلك باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه
وسلم. وما قدر الله حق. كنا نتمنى لأن نكمله، لكن لا بس أراد الله شيئا. نعم.
نقرأ كله. باقي بسيطة.
اقرأ الباب اللي ثاني. اقرأ بس اقرأ باب لا يستشفى.
باب لا يستشفع بالله على خلقه.
نعم.
عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود. قوله باب لا يستشفع بالله على خلقه،
قوله المؤلف رحمه الله تعالى باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. أولا الشفاعة، الشفع ضد الفرد، والشفاعة هي التوسط عند الغير لجلب منفعة أو دفع ضرر. ودائما المشفوع عنده يكون أعظم من الشافع، لأنه يتولى ذلك الأمر في جلبه أو دفعه. فإذا كانت الشفاعة في حق وفي أمر مرخص فيه ويجوز، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله اشفعوا تؤجروا. وأما إذا كانت شفاعة محرمة فهي لا تجوز، كان يرفع أمر زان إلى ولي الأمر ويكون مقبوضا عليه، أو سارق أو شارب خمر، وعليه حكم شرعي نتوسط في عدم إتمامه، هذا لا يجوز، هذه الوساطة محرمة. ولهذا جاء إذا بلغت الحدود السلطان فلا شفاعة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان الإنسان بعيد وما عرف عنه السلطان وما رفع أمره فليستتر، تشرب خمرا نقول استتر وتب وارجع إلى ربك ومن يحول بينك وبين الله. وإذا كان سارق أو سرق ويعرف من سرق عليه يعيد تلك الأموال أو يتصدق بها على نية صاحبها ويقبل على الله ويتوب، أو قاطع طريق أو زنى أو كان عاقا لوالديه يقبل على الله سبحانه وتعالى ويتوب ويستغفر ويكثر من الأعمال الصالحة ولا يرفع أمره إلى ولي الأمر، إنما الله سبحانه وتعالى يقبل توبته ويغفر له ذنبه. إذا كان حتى الشرك يغفره الله سبحانه وتعالى من أقبل عليه وتاب واستغفر. وإما الشفاعة إما أن تكون في أمر يجوز، هذه شفاعة يؤجر عليها صاحبها، وأما إذا كانت محرم فلا تجوز ومحرمة. وقدر الله عظيم وجاهه عظيم، فلا يستشفع بالله على أحد، لأنك إذا استشفعت بالخالق على المخلوق حططت من قدر الله سبحانه وتعالى، وهذا طعن في التوحيد ونقص فيه. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ويحك، بعد أن كان يسبح سبحان الله سبحان الله تنزيه وتعظيم لله سبحانه وتعالى. وهكذا إذا رأى الإنسان شيئا يعجبه فليسبح الله، وإذا رأى شيئا لا يعجبه فليسبح الله، لا تصفيقا ولا تصفيرا، إذا أعجب بشيء صفق وصفر، أو كما يفعل أهل البدع يكبرون جماعة الله أكبر. ما هذا العبث وما هذا الضياع؟ يسبح كل إنسان ينزه الله في قلبه ويقدره ويجله ويعظمه ويقبل على فعل أوامره ويجتنب نواهيه، يتعلم كلامه ويعمل به، هذا هو المطلوب من التعظيم. قال سبحان الله سبحان الله، يعني سبح الله، جاه الله عظيم. ولهذا ما أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: إنا نستشفع بك، يعني بدعائك. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا حزبهم شيء أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله لنا. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستسقي، ومجيء الأعرابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يستسقي لهم لأن ذلك معروف عندهم. فموسى استسقى وسليمان استسقى، وهذا معروف عندهم، والاستسقاء هو طلب نزول المطر من الله، طلب السقيا، ندعو الله: اللهم اسقنا، اللهم أغثنا. والرسول صلى الله عليه وسلم استسقى على أنواع استسقائه، استسقى وهو جالس بين أصحابه ودعا الله سبحانه وتعالى أن يسقيه وهو جالس، واستسقى في خطبة الجمعة: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال: فما خرج إلا وقد وكف المسجد والمطر وتعذر من لحيته. إلى الجمعة قال: مطلنا أسبوعا سبعا إلى الجمعة المقبلة. وهذا فيه الاستصحاء. والنوع الثالث من استسقاء الرسول صلى الله عليه وسلم: وعد الناس وخرج بهم وصلى ركعتين وخطبهم خطبة وقلب رداءه واستسقى الله سبحانه وتعالى، دليل على أن يقلب الله سبحانه وتعالى الحال من حال إلى حال، وأن يبدل الشدة إلى رخاء والجذب إلى مطر. الله أعلم. نعم.
وذكر الحديث وسياق أبي داود وذكر الحديث وسياق أبي داود في سننه أتم مما ذكره المصنف رحمه الله، ولفظه: عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابيا فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا، فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك.
ويحك، وهذا تحذير ويحك احذر. هل تعلم هذا؟ هذا الكلام هو خطري وخطر ما قلت؟ ويحك. نعم.
أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه.
نعم.
ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك.
نعم.
ويحك أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا.
وهذا فيه إثبات العلو، وأن الله عالم على خلقه، مستوى على عرشه معهم بعلمه وإحاطته ورزقه وإحيائه وإماتته، معية خاصة ومعية عامة. نعم.
إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. قال ابن بشار في حديثه إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. قال الحافظ الذهبي رواه أبو داود بإسناد حسن عنده في الرد على الجهمية من حديث محمد بن إسحاق بن يسار. قوله ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، فإنه تعالى رب كل شيء ومليكه.
يعني قوله رجع أبو داود في سنة أبي داود في باب اسمه الرد على الجهمية، قال عنده من طريق محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق بن يسار المدني صاحب السيرة، وكأن الحديث نزل عن المرتبة العليا لهذا الرجل محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق صدوق، صدوق يدلس، وهو في المغازي والسير يقولون ثبت، وفي غيره صدوق، وينظر إذا أتت له طرق والمدلس عندهم على أنه لا يقبل منه إذا عن إلا إذا صرح بالتحديث. نعم. الله أعلم. نعم.
فإن الله تعالى رب كل شيء ومليكه، والخير كله بيديه، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليماً قديراً، إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، والخلق وما في أيديهم ملكه يتصرف فيهم كيف يشاء، وهو الذي يشفع الشافع إليه. ولهذا أنكر على الأعرابي.
ولهذا كان يأتون للرسول صلى الله عليه وسلم يدعو لهم، ولما مات صلى الله عليه وسلم ما أتوا قبره، الصحابة ما أتوا إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يدعونه كما يفعل الجهال أصحاب القبور أهل الأولياء كما يزعمون أهل التصوف وأهل الطرق، ما كانوا يأتون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون له يا رسول الله ادعوا لنا، لأنهم يقولون أعمنا أتي ندعو القبر، وإنما يتوسط لنا يدعو لنا، ما كان الصحابة يفعلون ذلك، وإنما ورعوا إلى عمر قالوا يا عمر ادعو الله لنا، فقال للعباس قم يا عباس إنا كنا نستشفع برسولنا، يعني بدعائه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو لنا، قم يا عباس فادعو لنا، ما قال قم يا عباس فاشفع لنا، قم يا عباس فادعو لنا، فكان يدعو وهم يؤمنون. وهكذا إذا كان في الأمة صالحين يدعون للناس، وعلماء يدعون للناس على العموم، وعلى الأفراد لا يكثر منه، وإن كان ورد فيه ما يدل على ذلك، حديث عمر في وصية الرسول صلى الله عليه وسلم له لا تنسنا. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر إذا لقيت أويس القرني، لكن لا يفتح هذا الباب. كل من فيه الصلاة وغير الصلاة، كل من أنزل أرغى لحيته وأنزل غترته ورفع ثوبه، وإن كان على إن كان من أهل البدع، ادعوا لنا دعنا فلان دعنا فلان، من يحول بينك وبين الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: وقال ربكم ادعوني هب واسطة بينني بين دعائكم إياي وبينكم له. ادع لي مباشرة، لأن الداعي لنفسه يكون فيه ذل وفيه خشوع وفيه سكينة وفيه بكى وفيه اعتراف بالذنب، فأقبلوا على الله سبحانه وتعالى وتوبوا، والله يتوب على من تاب. نعم.
وأعرف بحاله من غيره.
أيوة، أعرف بحاله من غيره. نعم.
قوله: وسبح الله كثيرا وعظمه، لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه وبحمده، إن شأن الله أعظم من ذلك. وفي هذا الحديث إثبات علو الله على خلقه وأن عرشه فوق سماواته، وفيه تفسير الاستواء بالعلو كما فسره الصحابة والتابعون والأئمة، خلافاً للمعطلة والجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهم كالأشاعرة ونحوهم ممن ألحد في أسماء الله وصفاته وصرفها عن المعنى الذي وضعت له ودلت عليه من إثبات صفات الله تعالى التي دلت على كماله جل وعلا، كما عليه السلف الصالح والأئمة ومن تبعهم ممن تمسك بالسنة، فإنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من صفات كماله على ما يليق بجلاله وعظمته، إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة بعد كلام سبق فيما عرف العبد بنفسه فيما عرف العبد بنفسه وبربه من عجائب مخلوقاته. قال بعد ذلك
فيما عرف
فيما يعرف العبد.
اي نعم، يعرف ايش عدد العبارة؟
بعد كلام سبق فيما يعرف مكتوب العبد.
اقرأ.
العبد بنفسه وبربه من عجائب مخلوقاته. قال بعد ذلك: والثاني أن يتجاوز هذا إلى النظر
فيما يعرف العبد.
بعد كلام سبق فيما
يعني يعرف، أن الله سبحانه وتعالى عرف العبد بنفسه وعجائب قدرته ومخلوقاته.
بعد كلام سبق فيما يعرف العبد بنفسه وبربه من عجائب مخلوقاته،
يعني بنفسه يعني نفس الله سبحانه وتعالى ذاته، والله له نفس. نعم. لهذا قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، عيسى. نعم.
قال بعد ذلك: والثاني أن يتجاوز هذا إلى النظرة بالبصيرة الباطنة، ففتح له أبواب السماء فيجول في أقطارها وملكوتها وبين ملائكتها، ثم يفتح له باب بعد باب حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن، فينظر سعته وعظمته وجلاله ومجده ورفعته، ويرى السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة بأرض فلاه، ويرى الملائكة حافين من حول العرش لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير، والأمر ينزل من فوقه بتدبير المالك والجنود التي لا يعلمها إلا ربها ومليكها، فينزل الأمر بإحياء قوم وإماتة آخرين وإعزاز قوم وإذلال آخرين، وإنشاء ملك وسلب ملك، وتحويل نعمة من محل إلى محل، وقضاء الحاجات على اختلافها وتبيانها وكثرتها، ومن جبر كسير، وإغناء فقير، وشفاء مريض، وتفريج كرب، ومغفرة ذنب، وكشف ضر، ونصر مظلوم، وهداية حيران، وتعليم جاهل، ورد آبق، وأمان خائف، وإجارة مستجير، ومدد لضعيف، وإغاثة لملهوف، وإعانة لعاجز، وانتقام من ظالم، وكف لعدوان. فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة، تنفذ في أقطار العوالم، لا يشغله سمعه شيء منها عن سمع غيره، ولا تغلطه كثرة المسائل والحوائج على اختلاف لغاتها وتبيانها واتحاد وقتها، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، ولا تنقض ذرة من خزائنه. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فحينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقا لهيبته، خاشعا لعظمته، عانيا لعزته، فيسجد بين يدي الملك الحق المبين سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد. فهذا سفر القلب، وهو في وطنه وداره ومحل ملكه، وهذا من أعظم آيات الله وعجائب صنعه. فيا له من سفر ما أبركه وما أروجه، وأعظم ثمرة وربحه، وأجل منفعته وأحسن عاقبته، سفر هو حياة الأرواح، ومفتاح السعادة وغنيمة العقول والألباب، لا كسفر الذي هو قطعة من العذاب. انتهى كلامه رحمه الله. وأما الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، فالمراد به استجلاب دعائه، وليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، بل كل حي صالح يرجى أن يستجاب له، فلا بأس أن يطلب منه أن يدعو لسائل بالمطالب الخاصة والعامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما أراد أن يعتمر من المدينة: لا تنسانا يا أخي من صالح دعائك. وأما الميت فإنما يشرع في حقه الدعاء له على جنازته وعلى قبره وفي غير ذلك، وهذا هو الذي يشرع في حق الميت. وأما دعاؤه فلم يشرع، بل قد دل الكتاب والسنة على النهي عنه والوعيد عليه، كما قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فبين الله تعالى أن دعاء من لا يسمع ولا يستجيب شرك يكفر به المدعو يوم القيامة، أي ينكره ويعادي من فعله، كما في آية الأحقاف: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب ولا ينفع ولا يضر. والصحابة رضي الله عنهم لا سيما أهل السوابق منهم كالخلفاء الراشدين لم ينقل عن أحد منهم ولا عن غيرهم أنهم أنزلوا حاجاتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، حتى في أوقات الجد، كما وقع لعمر رضي الله عنه لما خرج ليستسقي بالناس، خرج بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يستسقي لأنه حي حاضر يدعو ربه، فلو جاز أن يستسقي بأحد بعد وفاته لاستسقى عمر رضي الله عنه، والسابقون الأولون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت، لأن المقصود من الحي دعاؤه إذا كان حاضرا، فإنهم في الحقيقة إنما توجهوا إلى الله بطلب الدعاء ممن يدعوه ويتضرع إليه، وهم كذلك يدعون ربهم. فمن تعدى المشروع إلى ما لا يشرع ضل وأضل، ولو كان دعاء الميت خيرا لكان الصحابة إليه أسبق وعليه أحرص، وبهم أليق وبحقه أعلم وأقوم. فمن تمسك بكتاب الله نجا، ومن تركه واعتمد على عقله هلك. وبالله
كل من اعتمد على عقله هلك. نعم.
وبالله التوفيق. فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك. الثانية تغيره تغيراً عُرف في وجوه الصحابة من هذه الكلمة. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله.
أنكر الثاني. نعم.
الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله. الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. نقرأ الباب.
بارك الله فيك. الأسبوع المقبل إن شاء الله. الله أعلم.